السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل: أنا زوجتي عليها قضاء صيام بسبب الحمل والرضاعة 5 أيام من رمضان قبل الماضي، ورمضان الماضي كله، ما هي الكفارة؟ ما يتعلق ب5 أيام التي في رمضان قبل الماضي، إن كان عدم صومها لرمضان، أنها لم تصم حتى جاء رمضان الثاني بسبب أنه تواصل، بسبب أنه لما حصل الحمل ثم بعد ذلك يعني الوضع بعدما وضعت فلم تتمكن، يعني ضاق بها الأمر فأفطرت في رمضان قبل الماضي، أفطرت في رمضان قبل الماضي ثم تواصل بها عذرها حتى جاء رمضان الثاني، فحصل لها عذرها بأن وضعت مثلا وأفطرت جميع رمضان مثلا. فالمقصود أنه إذا كان تأخيرها لذاك لعذر ولم يأتي عندها قدر من أيام تصومها، فلا شيء عليها إلا القضاء في رمضان الذي قبل الماضي. إن كان أمكنها أو حصل مدة أيام يمكن أن تصوم فيها، أن تصوم فيها ولا ضرر عليها مثلا أو ضرر على الحمل مثلا، وتركت حتى جاء رمضان الثاني، في هذه الحالة عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، نصف صاع من بر نحو ذلك عن كل يوم. وإن كان أن تواصل عذرها حتى جاء رمضان الثاني ثم بعد ذلك أفطرته كله، في هذه الحال لا شيء عليها. كما أن رمضان الفائت الذي أفطرته في هذه الحال عليها أن تقضيه في هذه الأيام، لأنها إذا كانت في هذه الأيام قد زال عذرها واستمرت مثلا عدم القضاء لأجل الرضاعة ونحو ذلك، فما بقي من هذه المدة إلى رمضان وهو نحو شهر ونصف من هذا اليوم، عليها أن تبادر بالقضاء لرمضان الذي قبل الماضي ثم رمضان الماضي. أما هذا رمضان فلا شيء عليه لأن لا زالت في عدة، فعدة من أيام أخر، إنما التفصيل في رمضان الذي قبل الماضي. إن كانت تركته لغير عذر فعليها توبة من هذا الفعل، لأن الواجب القضاء قبل رمضان ثم القضاء مع الكفارة عن كل يوم نصف صاع عند جماهير العلماء، خلافا لأهل الكوفة الأحناف وكذلك البخاري رحمه الله. يقول السائل: عندنا في مصر الدولة توفر وحدات سكنية للمواطن، والذي يتولى السداد للمواطن هو البنك، ثم يقوم المواطن بتسديد المبلغ للبنك بأقساط شهرية مع زيادة نسبة 3% على ثمن السكن، فهل هذا العمل جائز؟ القاعدة في باب القروض أنه يجب رد المثل، أنه يجب رد المثل، هذا هو الواجب في مسألة القروض، ولا تجوز زيادة إلا لسبب يكون مقابل هذا الشيء، لا زيادة على القرض، لا زيادة على القرض. وهذا بين يعني في مسألة أخرى، وهو سؤال آخر أيضا من أحد السائلين، يسأل عن الرسوم الإدارية في البنوك. فإذا كان مثلا يقول أقترض مبلغ 120,000 ويأخذ مني مثلا 3,000، تكون رسوم إدارية فيحسب عليه مثلا 120,000 ويعطى 117,000، فينظر في هذه الرسوم. إن كانت هذه الرسوم مقابل عمل بما يقوم به البنك تماما على قدره بلا زيادة، لا ترتبط بهذا المبلغ ولا تكون زائدة عليه. في هذه الحالة لا شيء فيها، لأنها لا علاقة لها بالقرض والزيادة عليه. وإن كانت هذه السنة تختلف بحسب المبلغ زيادة وقلة ولا ترتبط بمقدار تكاليف الرسوم، فهذا يكون من الزيادة في القرض، وزيادة في القرض ربا. وهناك فتوى من أهل العلم في هذا، مسألة الرسوم، أنها إذا كانت مقابل العمل ومقابل تحصيل هذا المبلغ ومقابل تيسير نزوله في الحساب ولا علاقة لها بهذا المبلغ، فلا تكون زائدة عليه، فلا تكون زائدة عليه. فإذا تحقق هذا الشيء وخلص من الزيادة على هذا القرض كانت جائزة، وإلا فالأصل كما هو معلوم وأجمع عليه العلم أنه لا تجوز زيادة على رد القرض، لأن القروض عقود إرفاق، عقود إرفاق، فلا تجوز الزيادة في قضائها على وجه الشرع. وإلا فالإنسان يجوز له إذا اقترض مثلا 1000 ريال ثم أعطى المقرض زيادة بلا شرط بينهما من باب الإحسان وأداء القرض، هذا ثبت في السنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس قضاء، وكان يقضي ويزيد عليه الصلاة، قال جابر قضاني وزادني. يقول: أعيش في بيت الأهل ونتغدى مع بعض مائدة الرجال، حولها رجال فقط، ولكن نأكل في الصالة الرئيسية، ولذلك تعرض الاختلاط مع النساء الأجانب، هل يجوز الأكل معهم أم أطلب أن أتغدى لوحدي، لكن يخشى أن أطلب ذلك لأني أخاف أن أقلق والدي. يعني إذا كان أنه في بيت وفي مكان، وربما يكون هناك بعض النساء الأجنبيات عنه من قراباته، بنات خال، خالة، بنات عم، بنات عم ونحو ذلك، فإذا كان لا يحصل خلوة، إنما قد يتوافق مثلا المرور مع الحشمة من المرأة وعدم الخلوة، فهذا لا بأس به. بيوت الناس من قديم كان يحصل فيها مثل هذا، لكن إذا كان يحصل فيه اختلاط على وجه فيه ريبة، فيه ريبة، فينبغي الإنسان أن يحذر في مثل هذا، عليه يحذر وأن يجتهد في إصلاح الحال والوضع مع والديه على الوجه الشرعي، مع بيان ما هو سبب لدفع ما يحصل من الشرور في الاجتماع الذي يكون على وجه ريبة. يقول: هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع تقديم في السفر؟ نعم، ثبت أنه جمع تقديم في السفر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث في صحيح مسلم من حديث جابر، وجاء أيضا عن غيره أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة، وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، فجمع تقديم، وكان الأيسر في حقه جمع التقديم، وجمع في المزدلفة جمع التأخير عليه الصلاة والسلام. والأكثر من أحواله هو جمع التأخير عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثابت في الصحيحين في أسفاره، لكن جاءت أحاديث في أنه جمع تقديم اختلف العلماء في ثبوتها، في بعضها يجزم بضعفها كما في حديث ابن عباس عند أحمد فيه إسناد رجل متروك، وهناك حديث اختلف العلماء فيه وهو حديث معاذ بن جبل عند أبي داود، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من قال إنه موضوع وهذا ينسب الحاكم، منهم من قال إنه صحيح، منهم من قال حسن، ومنهم من قال إنه منكر، ومنهم قال إنه ضعيف. والحديث من رواية قتيبة بن سعيد عن الليث كثير، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب. ومن العلم من قال إن هذا خطأ وغلط فيه قتيبة بن سعيد، والبخاري سأل قتيبة بن سعيد ممن أخذته، فذكر رجل اسمه خالد بن القاسم، وأنه ذكر أنه يدخل أحاديث على الشيوخ. فولما أحمد وأبو داود كذلك أشار إلى هذا المعنى. فالأخبار التي في هذا الباب فيها خلاف، لكن هناك أخبار صحيحة دلة، وجاء رواية الصحيح عند الحاكم في الأربعين وإسحاق بن راهوية في حديث أنس في الصحيحين في أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلها مع العصر، وإذا زاغت الشمس وهو في محله صلى الظهر ثم ركب، هكذا في الصحيحين. جاء في رواية في الأربعين للحاكم وإسحاق بن راهوية، وإسنادها صحة وجمع منها العلم، وفيه صلى الظهر والعصر ثم ركب، جمع التقديم فيه جمع التقديم، هذا حجة على جمع التقديم. ثم إذا جاز التقديم التأخير جاز التقديم، وإن كان هناك تفصيل كثير لأهل العلم في جواب في التقديم والتأخير، وإن كان الأكثر هو التأخير والأولى والأكمل هو الأيسر. فإذا كان الأيسر في حق المسافر جمع التقديم تقدم، وإن كان الأيسر في حق جمع التأخير فيؤخر، وإن استويا فالأولى جمع التأخير لأنه الأكثر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وإن كان نازلا في الوقتين فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا أن شق عليه، فينظر الأيسر في حقه جمع التقديم وجمع التأخير. المهم أنه يعني والثابت عنه عليه الصلاة والسلام جمع التقديم في عرفة، جمع التقديم في عرفة. جاء في أخبار وقع فيها خلاف كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه. ولهذا لما كان الجمع ليس من خصائص السفر كان فعله بما هو أيسر، وأفضلهما أيسرهما، أفضلهما لأنه جمع تارة وترك الجمع تارة. فالجمع ليس من خصائص السفر، اللي من خصائص السفر هو القصر، وهذا مثل الفطر في السفر، هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصوم؟ الذي عليه كثير من العلم وهو قول عمر عبد العزيز وابن المنذر وإسحاق بن راهوية أفضلهما أيسرهما، الأفضل هو الأيسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول هل جدت زوجتي من محارمي؟ نعم حرمت عليكم جدت الزوجة من المحارم، ولهذا هذا محل إجماع. يقول العلماء كل امرأة لها عليك ولادة فهي أمك، إن كانت الأم التي ولدت فهي الأم أمه، وإن كانت ولدت من ولدتها فهي جدة، وهكذا. فأم الزوجة بالنسبة لزوجها تحرم بالعقد، وأمها أم الزوجة من جهة أمها، أمها من جهة أبيها، كلهم محارم للزوج، وأمهات نسائكم. فأم زوجة أم الزوجة أم الزوجة مهما علت، سواء كانت أمها من جهة جدتها من جهة الأم أو جدتها من جهة الأب. وكذلك عند جماهير العلماء الأم أم الزوجة من الرضاعة، الأم التي هل هي مثل أم النسبية؟ جماهير العلماء منهم نحكي إجماع أيضا كذلك هي في حكم الأم من النسب. وبعضها العلم يقول إن هذا لا يحرم بالصهر ما يحرم من النسب على الزوج، وهذا اختار التقي الدين وابن القيم رحمه الله وذكر أدلة، لكن جماهير العلماء يحكي إجماع على أنه لا فرق بين أم الزوجة من جهة النسب وأمها وإن علت من جهة الرضاعة. يقول السائل: ما حكم تعقيم القط لسبب مرض القط؟ القط مريض والتعقيم بالعملية جراحية. التعقيم إن كان كما ذكر السائل لأجل المرض والعلاج والإحسان إليه وأنه لا يحصل إلا بعملية، لا شك أن هذا من إحسان الحيوان، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود مصلحة نفس المربي للهر حين يكون يريد علاجه ويترتب عليه أن يأخذ من الرحم القطة نحو ذلك وأنها لا تتوالد. وكذلك أيضا لو كان تعقيمها مثلا لأجل أنها هرة ويخشى مثلا من كثرة الأولاد أنها تؤذي وأنها يحصل منها يعني أذية في البيت ونجاسات ونحو ذلك، فهل يجوز مثلا تعقيمها لأجل هذا؟ يقال أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الهرة من الطوفين عليكم الطوفات، فوجوده في البيت فيه مصالح، فإذا كانت هذه المصالح تفوت بوجود هذه الهرة التي قد تتوالد ويحصل لها نسل كثير ويحصل أذية، يحصل أذية وتفوت بها المصالح مع الإحسان للهرة، فهذه إن كان استغنى عن الهرة وأطلقها كان هو الأولى وترك تتوالد حتى لا يمنعها ويحرمها من هذا الشيء وهو التوالد. وإن كان في حاجة إليها أو يريد تربيتها للمصالح تحصل بوجودها، وربما أيضا لو أنها مثلا يعني كان في تعقيمها مصلحة لدفع الأذى منها، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إليها وقال عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي رآها في النار حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض، فيدل على جواز هذا الفعل. فإذا كان الشيء يترتب عليه أو لا يحصل إلا بمثل هذا بشرط عدم أذيتها وأن هذه العملية نحو ذلك لا يترتب عليه أذية لها فلا بأس بذلك، وإلا فالأولى هو تركها وإطلاقها تسعى في أرض الله ويأتيها رزقها. هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري بعدم نشر ما اشتراه على العام ويقتصر فقط على النفع الخاص؟ أنا لا أدري ما القصد من هذا نشر ما اشتراه على العام، يعني لكن هذه المسألة وهي أن يشترط البائع على المشتري بأن يحجزه ويقيد تصرفاته في المبيع، مثل يقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها بل تنتفع بها أنت مثلا أو نحو ذلك، فجماهير علماء يمنعون من هذا، منهم من أبطل البيع ومنهم من صححه وأبطل الشرط ومنهم من صحح البيع والشرط، جمهور علماء على أنه لا يصح هذا الشرط، وذهب ولما ومنها علم من قال إنه يبطل الشرط ويصح البيع، والقول الثالث صحة البيع والشرط، وهما ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ثلاث روايات عن الإمام أحمد، والجمهور منعوا من ذلك. والرواية هذه عن أحمد التي تقول صحة بيع الشرط اختارها شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم وقال أصل صحة الشرط وصحة الشروط وسلامة العقود وسلامة البيع، هذا هو الأصل. وقد يكون هناك قصد حسن للبائع يريد أن يبيع سلعة هو بها ظنين، لكن من رغبته ومحبته لأن يبيعها لهذا المشتري اشترط شرطا يحصل به أولا حاجة من هذه السلعة ما شرطها، ويحقق طلبة المشتري ولا ضرر عليه فيه، لكن شرط عليه شرط ورضيه مثلا، فمن أجازه قال أصل الشروط الصحة هو خالي مما فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه جهالة وليس فيه قمار، وكونه يقيد تصرفاته هو رضي بذلك وليس داخلا في أي دائرة ولا حد من الحدود المحرمة، فقالوا لا بأس. وهذا القول أظهر ما دام القصد هو المصلحة في هذا الشرط وليس على سبيل المكابرة، على سبيل تضييق التصرف بلا مصلحة، بلا مصلحة مقصودة من البائع. يقول: ما الحكم على من في الشريعة الإسلامية على من جامع امرأته وهي حائض؟ هذه المسألة يعني فيها خلاف في ما يتعلق، أما يتعلق الجماع هذا محل جماعنا لا يجوز، لكنه كأنه يسأل عن مسألة عندنا أمر متعلق بالجماع، هذا محرم بالإجماع. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أما الحكم الثاني وهو ماذا يجب عليه، جمهور علماء أنه يستغفر الله ولا شيء عليه، يعني ليه كفارة عليه، وآثم وقع في أمر محرم بالإجماع لكن لا كفارة عليه، قالوا إن هذا المحرم لا تكفره إلا التوبة. وهو رواية عن أحمد أيضا. والقول الثاني هو قول أحمد رحمه المشهور أنه تجب عليه كفارة، لحديث ابن عباس في الرجل يأتي امرأته حائض قال يكفر عليه دينار أو نصف دينار، وهذا حيختلف فيه لكن له طرق أو له طريق جيد. ولهذا قال أبو داود لما ساقه قال هكذا الرواية الصحيحة بلا تفصيل على الصحيح كما عند التلميذ، لا يقال مثلا إن كان مثلا في إقبال الدم دينار وفي إدباره نصف دينار، هذا تفصيل لا دليل عليه، وإنما تجب الكفارة دينار ونصف دينار سواء كان في أول الحيض أو في آخر الحيض ما دام أنه في أثناء الحيض، في أثناء الحيض هذا هو الواجب على هذا القول. والجمهور قالوا إن هذا إنها مستحبة وليست واجبة، والأظهر هو الوجوب لحديث ابن عباس وهي نصف دينار ونصف دينار، والدينار 4 جنيهات 4 غرامات يعني مقداره بالنصاب كما ذكر 20 مثقالا 20 مثقالا، والمثقال 4 جنيهات وربع 4 جنيهات وربع 85 غرام الذي هو النصاب. وعلى هذا الدينار هو المثقال ونصفه تمامه 4 غرامات وربع ونصفه غرامان ونصف الربع أي ثمن، وهو يعاد بالجنيه السعودي كما قدر 4 أشباع جنيه ونصفه سبع جنيه. وعلى هذا يكون بالغرامات، إذا قيل دينار أو مثقال 4 غرامات وربع، وهذا بالذهب الخالص قيراط 24 قيراط 24. أما إذا كان 21 فيختلف، يكون النصاب أكثر من 85 يعني أكثر من 90، وإذا كان مثلا 18 قيراط يكون فوق المئة، لكن من الذهب الخالص 85. أما من غير العيار الخالص فإنه يزيد، يكون أكثر من 4 غرامات وربع اللي هو المثقال. وعلى هذا ينظر إلى عيار الذهب الخالص، فإذا كان لو فرض مثلا أن الغرام يعادل مثلا 100 ريال فرضا فأربع إغرامات فربع 425، نصفها 212 ريال ونصف الريال، نصف الريال هذه نصفها، ولو كانت أكثر بحساب ذلك يعني أكثر، ولو كان قيمة الغرام من الذهب أكثر من 100 بحساب ذلك، وإن كان أنقص فبحساب ذلك. نعم. يقول إذا كنت لابسا، إذا كنت لابسا الجوارب على وضوء ونمت وأثناء نومي يتحرك الجورب وقد ينزل أسفل الكعب دون شعوري، فهل هذا ينتقض ينقض الوضوء؟ إذا كانت القدم تتحرك في الجورب ترتفع مثلا، والجورب يعني لا زالت القدم من الكعب فأسفل كلها داخل الجورب، ولو أن القدم ارتفعت عن قاعدة الجورب فالوضوء صحيح، لكن إن خرجت القدم في هذه الحالة فالمسألة فيها خلاف، في المسألة فيها خلاف، ما الواجب عليه في هذه الحال. وكذلك مسألة ما إذا نزع الخف يعني، لكن لا شك أنه هو بنومه انتقض وضوءه فالوضوء واجب عليه، لكن هل يجزئه المسح عليه؟ ينظر في مسألة الجورب هل خرج من القدم أو لم يخرج من القدم. من أهل العلم من قال إنه لو خرج الكعبان فيجوز المسح ما دام أنه لم يخرج إلا الكعب، وجماهير العلماء يشترطون أن يستر الجورب الكعبين، ومنهم من يحكيه إجماع، لكن ليس في إجماع، بعض أهل العلم كابن حزم وذكر عن الأوزاعي جوز المسح على الجورب الذي يستر القدم ولو كان مقطوعا، يعني ولو كان الكعبان بارزين، استدل بأنه قد يقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين، لكن هذا في دلالة النظر، والأظهر هو قول جماهير العلماء، وأنه لا بد أن يكون الجورب بقدر القدم. أما مسألة بروز شيء من القدم مسألة أخرى، هذه مسألة، أما كونه لا يستر الكعب هذا ليس الجورب الذي جاءت فيه الرخصة فيما يظهر، أما كونه جورب ساتر بقدر ما يستر القدم والكعبين ويكون في فتوق في الشقوق فهذه مسألة أخرى، ولا يقال ما استتر فرضه المسح وما ظهر فرضه الغسل فلا يجزئ مسحه كما هو قول كثير من العلم وهو المشهور في المذهب. يقول ممن آخذ الفتاوى إذا لم يوجد في بلدي من أستفتيه من أهل السنة ولا أجد إلا أهل البدع مثل الأشاعرة والصوفية فهل يجوز لي استفتاؤه؟ يقال في مثل هذه المسائل أن الإنسان في مسائل ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة عليه يتحرى، لكن في مسائل الفتوى في الفقه والأحكام هذه أمور خلافية ويسع فيها الخلاف، إذا كان هذا رجل من أهل العلم ويوثق بعلمه فيسأله، ولم يزل أهل العلم في ممن ينتسب مثلا إلى الأشاعرة وغيرهم كتبهم وفتاويهم موجودة. ثم هذه المسألة مسألة ما يتعلق بالبدع وظهور البدع وانتشار البدع هذه مسألة أخرى، لكن ما يتعلق مسألة السؤال فالإنسان يطلب العلم ويجتهد ويتحرى، فإذا كان عند من يسأله ممن يكون عندها عليه ملاحظة في باب العقيدة والتوحيد لكن هناك ولم يجد إلا يعني من يحصل مطلوبه عنده إلا من هذه الجهة فيجتهد في تحصيل العلم مع الحذر في باب التوحيد والعقيدة. في باب الأسماء والصفات هذا أمر لا بد من ملاحظته بل يجب. ثم مما ينبه عليه أيضا، وهذه مسألة أخرى تتعلق بهذا السؤال، أنه تختلف الحال من وقت إلى وقت. فحين يكون مثلا لأهل البدع ظهور وانتشار ويترتب مثلا على الهجر والقطيعة فوات أمور مصالح وفوات أمور من العلم والمعرفة، فهذه الحال لا تنزل، لا يحكم بها حكما عاما، وتجعل هذه المسألة خاصة مسألة الهجر والوصل. ولهذا مما تقرر في هذا الباب وهو منقول عن جماعة عن السلف رضي الله عليهم والإمام أحمد وغيره، أنه ينظر في انتشار البدع وظهور البدع، وأنه إذا لم يقوى على ظهور السنة وظهور العلم فإنه يداري بقدر ما يقوى عليه، وما لم يستطعه لا يكون واجبا. ولا تفوت المصالح الشرعية مع بتحصيل الهجر الذي قد لا يحصل المقصود منه، لأن الهجر والوصل في هذا الباب مبني على مصالح الشريعة، والهجر والوصل في هذا الباب مثل السلم والحرب في باب الجهاد في سبيل الله. فحيث كان السلم هو الأنفع كان هو المشروع، حيث كان الحرب وقتال أعداء هو الأنفع وهو الممكن كان هو المشروع. وهذه سيرة عليه الصلاة والسلام، فالنبي سالم تارة وحارب تارة وهادن تارة عليه الصلاة والسلام. وهذا مما نبه عليه كثير من العلم، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يعني بعض الناس يأخذ كلمات عن الإمام أحمد وغيره في هجر أهل البدع يسأل، وكذلك غيره من السلف، فينزلها ويعممها في كل حال، ويجعل هجر أهل البدع ومقاطعتهم وعدم يعني الاستفادة مما يكون من العلم الذي قد يكون في مصلحة وفي تركه مفاسد، ولا تتحقق المصالح الشرعية عند هجرهم، بل يحصل ضد ذلك. فإن الذي يعني جاء علينا أحمد رحمه الله وهو موجود في كلام أهل العلم، قالوا إن أحمد جماعة ذكر أناسا من أهل البدع في بعض الأماكن، وأن أولئك القوم لا يقوون على هجر أولئك. ولهذا لما سئل عن الجهمية في أهل خراسان وسئل في مسائل نقلت عنه وعن إسحاق وهي موجودة، قال أهل خراسان لا يقوون عليهم، وأشار إلى مداراتهم يعني مدارات الجهمية، لأن معاداتهم في هذه الحال ربما يحصل ضرر، فكونهم يدارونهم ويجتهدون في نشر ما عندهم من العلم ونشر ما عندهم من السنة بما يكون محصلا وسيلة وطريق شرعي، لأن الوسائل بحسب المقاصد، وهذه وسائل شرعية ومقاصد شرعية يدرأ بها شر كثير وحصلوا بها خير كثير. ولهذا أهل العلم بل المحدثون في كتب الصحيح وغير الصحيح رووا الحديث عن ناس من أهل القدر من أهل البصرة، فلم يهجروهم، أخذوا عنهم وقالوا لو ترك الحديث الذي يكون عند هؤلاء القدرية من أهل البصرة أين فات علم كثير، وعلى هذا لا يكون هذا من الواجب لعدم الاستطاعة عليه. وقد ذكر أبو العباس تيمية رحمه الله أن محمد رحمه الله أجوبة نزلت في أحوال خاصة وعن أشخاص خاصين فيما يتعلق بالسؤال عنهم، فبعض الناس أخذ هذه الأجوبة الخاصة وعممها في كل حال، وقال ما معناه إن هذه مثل قضايا الأعيان التي لا تعمم بل تنزل على هذه الحالة الخاصة، وأحيانا لا يمكن إلا أن يدار هؤلاء القوم ويعاملون بما يكون فيه مصلحة لنشر الخير ونشر السنة، ما دام أنهم لا يقوون على رد ما هم عليه لقوتهم وأنهم لا يستطيعون ذلك. وذكر رحمه الله أيضا هو في اقتضاء الصراط المستقيم معناه، يعني أن الإنسان إذا كان في بلد لا يستطيع ما يمكن من إظهاره من أمور الدين، فإنه يعامل في بعض الأحوال مثل ما عمل الصحابة في مكة، يعني في بعض بلاد الكفر وخاصة من يعني يحارب الدين ونحو ذلك، ولا يكون إلا لا يمكن إلا بقاؤه فيها مثلا. ذكر شيئا من هذا وكلاما مؤيدا بالأدلة، ليس المعنى أنه مجرد أنه قال، لا، المقصود أنه ذكره بأدلته رحمه الله، بأدلته. فهذا علي أحمد رحمه الله المقصود تحصيل الواجب قدر الإمكان، وما لا يمكن تحصيله من الواجب يسقط فلا يكون واجبا لأجل أن المأمور بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أقر النجاشي على ملكه ولم يأمره بالهجرة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يأمر ويحصل كل ما يريد، لأن هناك أمور تعلق بما هو عليه في بلده ورياسته، لكن بقاه كان في مصالح. وذكر كلاما وقاعدة في هذا، وهذا الأمر يعني بالنظر في الأدلة يتبين أنه هو عين المصلحة في تحصيل المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها. فحيث أمكن تحصيل المصلحة ودرء المفاسد كان واجب، ما أمكن تحصيل المصلحة إلا بشيء من المفسدة التي هي منغمرة في هذه المصلحة وتكون كلا شيء لعموم المصلحة، وتكون كقطرة النجاسة في الماء الكثير ليس استحالت فيه كذلك. فيجتهد الإنسان في تحصيل المصلحة، ولا تنزل قضايا ومسائل سئلها بعض أهل العلم عن بعضها البدع، فتنزل هذه القضية وهذا السؤال فيما يتعلق بالهجر في كل حالة وفي كل واقعة. فهناك أحوال يمكن أن يحصل المقصود بقمع هذا المبتدع وهجره، ولا يفوت شيء من ذلك، ولا يفوت شيء من ذلك. هذا هو الواجب، ما أمكن تحصل المصالح بقدر ما يمكن ذلك، ما يمكن من ذلك، وهو الواجب بقدر الاستطاعة. يقول السائل: أذهب يومين بالأسبوع إلى قرية تبعد عن منزلي نحو 180 كيلومتر، ولدي سكن فيها مستأجر وترددي مستمر أسبوعيا على هذه القرية، هل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها خلال تواجد في القرية؟ نعم، إذا كان هو مسافر إلى هذه القرية، هو إلى قرية تبع عن منزلي ظاهر أنه مسافر، فإذا كان إنسان مستقر في مكان وهناك بيت له في بلد آخر، سواء كان مستأجر أو مالك له، لو كان له بال، إن كان إنسان من الرياض وله بيت مثلا في مكة مثلا ويسافر، فيعتبر مسافر في مكة، فكذلك أيضا تعتبر مسافر. أما مسألة المدة فالجمهور حدها بأربعة أيام، مسألة فيها خلاف، لكن أظهر والله ما دمت بهذه المدة وأنت مسافر فلك قصر الصلاة، لكن واجب عليك فيما يظهر أنك إذا كنت تسمع النداء ولا يفوت أمر عليك مما سافرت من أجله، فالجماعة واجب عليك وتحضر مع الجماعة، هذا هو الأصل. وإن صليت وحدك فإنك تقصر رباعية إلى ركعتين. السؤال الأخير: هل ما أجده في نفسي من عدم ارتياح عند القصر والجمع وفوات السنن الرواتب دليل على الغلو والتشدد، وما نصيحتكم لي كي تبرأ ذمتي وافعل الصحيح وأنا مرتاح تماما؟ هذه المسألة مسألة خلافية، الجمهور يقولون يصلي المسافر الرواتب، صليها، القبلية والبعدية. وها مذهب أحمد رحمه الله لا يصليها، لكن إذا كنت أنت تعتقد أن هذا هو السنة، أو هذا السنة، في هذه الحالة عليك أن تعمل بهذا، يعني على هذا القول، وأنك إذا تركت السنة رواتب بناء على هذا في الأحاديث الواردة في حديث ابن عمر، وكذلك في حديث جابر في الحج، وأنه عليه الصلاة والسلام ما سبح بينهما، في هذه الحالة تتركها، لكن لا تترك السنن الأخرى المطلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في سفره، لكن لم يكن يصلي السنن الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، إلا الوتر وركعتي الفجر، فهذا هو المشروع. لكن لو أن إنسان يعني صلىها بناء على هذا القول الثاني، فهذا قول جماهير العلماء فلا بأس، لكن إذا علم أن هذا هو السنة وتقرر عند هذه السنة فلا ينبغي يعني أن يشدد في مثل هذا، بل ينبغي أن تأنس نفسه وأن يترك هذا، ويعلم أن أجره تام. إذا مريض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، الحمد لله، كأنه صلاها، كأنه صلاها هذه السنن، وكذلك سائر الأعمال التي كان يعملها في حال إقامته إنما عاقه عنها السفر. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.